إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ختام ما نتعرض له من الحديث القدسي العظيم وقد اتضح لنا من خلال هذا التعرض أن الله جل وعلا بدأ هذا الحديث ببيان حرمة الظلم الذي يفسد معاش العباد ومعادهم ثم أرشدهم إلى ما ينفعهم ويصلحهم فامتن عليهم بنعمتيه الدنيوية والأخروية ثم بين لهم حقيقة حالهم من لزوم الذنوب والتعرض لها وبين سبحانه وتعالى لهم أنه لا يتعاظمه ذنب وأنه يغفر الذنوب كلها إذا استغفره منها العباد فبعد بيان هذا كله قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أراد سبحانه وتعالى أن يبين لعباده أن ما سبق في بداية هذا الحديث من التشريعات الجليلة ليس لمنفعة تعود عليه وليس لضرر يريد أن يتخلص منه، وإنما هذا كله في مصلحة العباد ومنفعتهم، لا يعود عليه سبحانه وتعالى من جراء ذلك شيء. وتأمل معي في هذه العبارة الإلهية الجليلة وما اشتملت عليه من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، إذ بين جل وعلا فيها أن العباد ليست لهم قدرة أصلا على نفعه ولا على ضره: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فليس لأحد منا قدرة على ذلك أصلا، ولا يستطيع أن يبلغه ولا أن يتحصل عليه. فكم في هذه العبارة من مظاهر العظمة والكبرياء، وكم فيها من مظاهر ذلة العبد وحقارته وقصوره. وقد سبق أن ذكرت أن هذا الحديث يدندن حول قضية كبرى، وهي قضية العبودية والافتقار إلى الله جل وعلا. إن هذا الحديث يعرفنا بحقيقتنا من عبوديتنا وقصورنا وحقارة شأننا ومدى افتقارنا واحتياجنا إلى ربنا جل وعلا. فإذا تأملت في طول هذا الحديث وعرضه وفي جميع ما جاء فيه من العبارات، فإنك تجد هذه القضية واضحة في كل شيء فيه. ثم أكد ربنا جل وعلا هذه العبارة بقوله بعد ذلك: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذه العبارة مؤكدة للعبارة الأولى وموضحة لمعناها، من أننا لا ننفع الله بطاعتنا ولا نضره بمعصيتنا، وإن كنا على قلب رجل واحد في هذه أو تلك. فمهما اجتمع الخلق على طاعة الله جل وعلا فإنهم لا ينفعوه بشيء من هذه الطاعة، ومهما اجتمع الخلق على معصيته جل وعلا فإنهم لا يضرونه شيئا بهذه المعصية. فهذه العبارة زيادة في بيان حقيقة العبد وما ينبغي أن يكون عليه في معاملته لسيده. وتجد هذا المعنى واضحا جليا في كتاب الله جل وعلا، كمثل قول الحق سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله جل وعلا: وما تقدموا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده كلهم، غني عن خلقه جميعا، لا يحتاج إلى أحد ولا يتضرر من أحد. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يتودد إلى خلقه ويتقرب إليهم ويوليهم أنواع فضله وإحسانه ورحمته. تأمل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أي فضل هذا؟ وأي جود هذا؟ وأي كرم هذا من إله لا يحتاج إلى من يعرض عليهم هذه الأشياء؟ تأمل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضل بعيره في فلاه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الخبر، وذلك أن رجلا كان في فلاه ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه ففقدها، فجعل يبحث عنها حتى أيس من وجدها، فقام ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ وجد هذه الدابة وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: فلله أفرح بتوبة أحدكم من هذا إذا وجد بعيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يفرح بتوبة أحدنا إذا تاب، والواحد منا هو الذي يحتاج إلى هذه التوبة، هو الذي يتضرر بالمعصية، فما بال أحدنا لا يفرح بتوبة نفسه؟ وما بال أحدنا لا يسعى إليها؟ وما بال أحدنا لا يتعرض لهذه الرحمة الواسعة والفضل الكبير؟ فسبحان ربي ما أعظمه، وما أوسع رحمته، وما أوسع جوده وكرمه، لا يحتاج إلينا ومع ذلك يفرح بتوبتنا، لا يحتاج إلينا ومع ذلك يتودد إلينا بألوان البر والإحسان، وهو الذي سمى نفسه بالودود، أي الذي يتودد إلى خلقه. وإذا تأملت أحاديث الفضائل وآياته كلها فإنك تجد هذا المعنى واضحا جليا، تجد رحمة الله عز وجل وفضله، تجد ذلك واضحا مع من لا يحتاج إليه ولا يسعى إلى منفعته ولا يتضرر بمعصيته. ولهذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نفر إليه ونلجأ إليه، لأنه لا منجى لنا إلا ذلك. فقال جل وعلا: ففروا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن الثلاثة الذين خلفوا: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، فكان يدعو أحيانا فيقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يرشدنا هكذا كان يبين لنا هذه القضية العظيمة التي تمثل نجاتنا وفلاحنا، التي تمثل ما نحتاج إليه في دنيانا وأخرانا. فإذا عرفت أنك محتاج إلى فضل الله ورحمته، فإنه يجب عليك أن تتعرض لهما، يجب عليك أن تسعى إليهما. ويزيد في بيان ذلك لك أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إليك، وإنما أنت الذي تحتاج إليه، أنت الذي تفتقر إليه، أنت الذي تحتاج إلى رحمته وفضله وإحسانه، أنت الذي تحتاج إلى النجاة من عقابه وغضبه وسخطه. فإذا تأمل العبد في هذا أورثه مزيدا من التقرب إلى ربه، ومزيدا من السعي إلى رحمته، ومزيدا من علو همته في ذلك، ومزيدا من محبته وامتنانه لهذا الإله العظيم الذي يقوم معه بكل هذا. فلابد لك أخي في الله من أن تعي هذه المسألة، لابد لك أن تعلم علما تاما أنك تحتاج إلى ربك وأنه لا يحتاج إليك. فلما بين ربنا سبحانه وتعالى هذه المسألة أتبعها ببيان ما يدل على فضله الواسع وعطائه الجم الذي لا ينفد، في مظهر آخر من مظاهر ربوبيته وكماله سبحانه وتعالى، وفي مظهر آخر من مظاهر قصورنا واحتياجنا إليه. فقال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. والمخيط هو الإبرة التي نستعملها في الخياطة والحياكة. أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن عطاءه واسع كبير جم لا ينفد ولا ينتهي، وهو الذي قال فيه جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إنه سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، إنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إنه القيوم الذي يقوم بشؤون خلقه، الذي يقيم نفسه ويقيم خلقه جل وعلا فلا يحتاج إلى أحد. إنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي كثيرة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، منذ ذلك العهد السحيق الذي بدأت فيه الحياة وحدثت فيه هذه العوالم التي نراها، كم أنفق سبحانه وتعالى، وكم رزق عباده، وكم أعطاهم. فإن كل هذه النفقة وكل هذا العطاء لم ينقص مما في يمينه شيئا، وما زال عنده سبحانه وتعالى الكثير والكثير، لا سيما في الآخرة، لا سيما عندما يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، فعندئذ يصدق قول الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يصدق قوله تعالى: عطاء غير مجذوذ. يصدق قوله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذا عطاء ربك، هذا فضله، هذا إحسانه، لا ينفد ولا ينتهي، فيجب عليك أن تتعرض له، ويجب عليك أن تسأله إياه، ويجب عليك أن تعرف حقيقة نفسك من القصور والاحتياج إليه. فعلينا إخوة الإسلام أن نبادر بالتقرب إلى ربنا، وأن نسارع في ذلك، وأن نشمر في هذه المسألة الجليلة، حتى نتعرض لهذا الفضل الكبير ولهذه الرحمة الواسعة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا ذلك في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. يقول الله تبارك وتعالى في نهاية هذا الحديث بعدما بين ما بين من المسائل الجليلة التي عرفناها: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، إنما هي أفعالكم وأقوالكم التي تأتون بها في هذه الدنيا، أحصيها لكم. فالله تبارك وتعالى لا يفوته شيء من أعمالنا، ولا يعزب عليه منها صغير ولا كبير، كما قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وكما في قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ونعلم أن الله تبارك وتعالى وكل بنا ملكين حافظين يكتبان على كل واحد منا عمله صغيره وكبيره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلن يضيع شيء من عملك، ولن يغيب عن ربك سبحانه وتعالى، فأعمالك كلها محصاة عليك، مسجلة عليك، مدونة في كتابك، لا ينخرم منها شيء حتى يأتيك وفاؤها من قبل ربك سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي ثم أوفيكم أجرها كاملا غير منقوص، كما قال جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وعندئذ يكون الخلق ما بين رابح وخاسر، ما بين مفلح وضائع، ما بين سعيد وشقي. ولهذا قال تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالقسمة لا تخرج عن هذين القسمين: إما أن يجد الواحد منا خيرا، وإما أن يجد خلافه. فإن كانت الأولى نسأل الله تعالى من فضله، فإنما ذلك من فضل ربنا ورحمته وبره، ولهذا قال تعالى: فليحمد الله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالخير كله من عند الله جل وعلا، لا يكون إلا بفضله ورحمته وإحسانه وامتنانه على العبد. وأما الشر فلا تكون عاقبته إلا من قبل العبد، من قبل ما يجنيه على نفسه وما يقترفه من ذنوب وآثام. فالله تبارك وتعالى هو المتفضل بالخير، هو الممتن به على عباده. وأما الشر فالواحد منا هو الذي يأتي به لنفسه، هو الذي يتسبب في عقابه وغضبه وسخط الله تبارك وتعالى عليه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لا يهلك على الله إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أمامك هذه الرحمة الواسعة، إذا كان أمامك هذا الفضل الكبير، إذا كانت أبواب الرحمة والمغفرة مفتحة أمامك بهذه الكثرة وبهذا التعدد، فكيف لا يتعرض العبد لها؟ وكيف يفلت منها فيدخل في أبواب الشقاء والعذاب والغضب؟ كيف يكون هذا؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا شقي أحمق خاسر يستحق الهلاك ولا بد. وما ربك بظلام للعبيد. فإذا كان الأمر كذلك إخوة الإسلام، فعلى كل واحد منا أن يستحضره ويعرفه جيدا ويعلمه علم اليقين. عليه أن يعلم تماما أن أعماله محصاة عليه، وأنه مسؤول بين يدي ربه، موقوف بين يديه يوم القيامة. فعليه أن يسعى للعاقبة الطيبة، عليه أن يسعى للخير والرحمة والمغفرة والثواب بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وعليه أن يحرص كل الحرص على تجنب الشر والعقوبة والغضب والسخط والعذاب الذي يكون من قبل الله تعالى في الآخرة. فعليك أخي في الله تعالى بالمبادرة والتشمير والمسارعة في مرضاة ربك جل وعلا قبل أن تنتهي حياتك في هذه الدنيا، وعندئذ لا تكون هناك فرصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا جميعا رحمته ومغفرته وثوابه. إخوة الإسلام، لقد حرصت على الانتهاء من حديثنا هذا سريعا في يومنا هذا، حتى نبدأ الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن قضية تشغل الصغير والكبير والقاصي والداني، إنها قضية السلفية والسلفيين. فما هي السلفية؟ وما أصولها؟ وما الذي تدعو إليه؟ ومن هم السلفيون؟ وماذا يريدون؟ وإلى أي شيء يسعون؟ هذا كله سنبينه تباعا من الأسبوع المقبل إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. وفي ختام مقامي هذا أود أن أعلم حضراتكم أننا بصدد شراء ماكينة جديدة للصوت إن شاء الله. نريد أن نشتري ماكينة جديدة للصوت في داخل المسجد، فمن تفضل منكم بالمساهمة معنا مخلصا محتسبا لله تبارك وتعالى فله أتم شكر وله أجزل عطاء من قبل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبادر في هذا الباب الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته، ونسأله أن يتقبل منا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.